وبيعرف رأي مبطى بأنه بيكره القيام أشد الكراه.
أيوه.
فراح ما سبب له بيتين شعر، قال: لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو أن لا أمل القيامة، أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرامة. ابن بطة عالم لكن ما هو شاعر، لكن معه صديق الشاعر يعرف أفكاره وأراءه تماما، فقال له: أجبه عني. فقال له: أنت إن كنت لا عدمتك ترعى لي حقا وتظهر الإعظام، فلك الفضل في التقدم والعلم، ولسنا نريد منك احتشاما، فاعفني الآن من قيامك هذا أولا، فسأجزيك بالقيام القيامة، وأنا كاره لذلك جدا، إن فيه تملقا وأثاما، لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، لا تكلف أخاك، نعم فيه، لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل فيه الحرام، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام كلنا، نعم اكتفينا هكذا أصبح في خطأ، يعني نحن ما نحسن الشعر طبعا. وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا أن نتعب الأجسام كلنا واثق بود أخيه، ففي من زعاجنا وعلاما. هذا هو أدب الإسلام، ولذلك إذا كنا ما نستطيع أن ننشر هذا الأدب بين عامة الناس، فعلى الأقل بين خاصة الناس الأحباب والإخوان بعضهم البعض، على الأقل يعني
هلا بين الإخوان مشكورة الوطنية. نعم، ما بيقول واحد نعم، ما بيقول ما بيقوم معروف، لكن المشكلة المجتمع الخاطئ.
عفوا، مو بس المجتمع يا أستاذ، المشكلة كمان العواطف، لأنه أنا دخلت عليه ودك تأملي. أنا أخ من إخوانكم، ليش هذا تأملي؟
صاحب البيت قال ما له حق القيام.
صاحب البيت بيقوم الاستقبال، مو بيقوم على طريقة الأوتوماتيكية. هنا
صاحب البيت اللي هون
هذه في ترجمته، بس ما أدري على الضبط في أي كتاب، إلا أنه هناك رسالة بالرسائل، مجموعة رسائل مطبوعة
السلام
والسلام والبركات.
أيوة،
وعليكم السلام والبركات. أهلا، عليكم السلام، كيف حالك؟ شو متلفت كثير مبين بردان؟
استاذ بشان، وقوع الطلاق البدعي في سالتك من مده.
تفضل اروح اسلم على الشيخ حب الدفع.
وعليكم السلام، الله بركاته. اهلا مرحبا، بدون تقبيل؟ لا، لانه التقبيل ما ورد.
طيب
تفضل تفضل يا ولد.
مرحبا.
هاي باقي نكمل الحديث مع الأستاذ.
مرحبا يا
كيف حالك؟ إن شاء الله أنت بخير. فهناك مجموعة رسائل اسمها من كنوز السنة. لا، مش أنا، هذيك مجموعة الرسائل ما فيها من كنوز السنة، هي عنوانها من فوق: من كنوز السنة طباعة أنصار السنة المحمدية في القاهرة، بهالعنوان هذه. فهذه تجمع عدة رسائل،
منها رسالة كتاب الحيل لابن بطة هذا، فهو ترجم لابن بطة وجاب القصة اللي رويت لكم اياها.
يستشهدون على قضية زاد سفيان، وذكرنا الاستعمار اليوناني المختار زيتين يقولوا انه طلع حسان.
اي نعم.
فانا دورت في جواز حسان كل ما وجدت في الزيتين.
اي نعم.
لا مال
اصل عليه في كتب العلماء. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. في كتب العلماء ما وجدنا القصه، كان في كتب اللي نزلت المجالس وامثالها لما تروي ما هب ودب.
حتى كتب الحديث يعني في اسناد
ما في اي شيء. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا ما نوجد بريد بدك تسمح لنا بالمسجل بالتسجيل، إذا ما نوجد مكان نوضع اثنين. ده هو ماشي. مرحبا. انتهيت من
امرأة حامل الشهر الثالث وقعت ونزل عليها بعض دماء، يعني ولا ندري هل هو دم سقط او كانت تقطع الصلاة او تواصل صلاة.
وضعت؟
لا
ما وضعت؟ لا. بس حامل في الشهر الثالث.
حامل في الشهر الثالث ووقع صار ينزف عليها دم.
ما الاستحاضة إذا استمر بها
ما أسقط، يعني ما تقطع الصلاة.
لا ما تقطع الصلاة
ولا يستمر
ولو. نعم
في
حديثين. نعم.
الحديث الأول صالح
صالح
راح
دلت الشعير خبرنا عيال
في حديث الأول يذهب الصالح فالصالح راح دلت الشعير.
نعم.
ما مدى صحة هذا؟
هذا حديث صحيح.
صحيح.
نعم.
الثاني لا أحفظ يعني لكن كيف بكم إذا فسق شبانكم وطبعا
هذا
ضعيف.
اي لا استاذ مشان طلاق البدعي في عندنا طلاق الحائض. نعم. طلاق الطهر اللي جامع فيه وطلاق بدون شهود، مشان نختصر الوقت لأنه مشان الأشياء غيرنا. الطلاق الحائض أجبني أنه يقع من قضاء الطلاق الشهود بدون شهود يقع، بالنسبة لطلاق الطهر اللي جامع فيه يقع
بدون شهود ما نعتبره يقع
لا يقع، وطلاق طهر جامع فيه
الملحق بالحيض
يقع
يعني يقع لكنه آثم.
طيب ليش الفرق؟
لأنه هنيك في عندنا دليل وهو بالنسبة لطلاق الحائض يعني دليل أن عبد الله بن عمر لما طلق زوجته وهي حائض اعتبر الرسول عليه السلام طلاقه نافذا وواقعا، ولولا ذلك لاعتبرنا طلاق الحائض غير نافذ. فمجيء النص الصحيح الصريح في إيقاع الرسول عليه السلام طلاق الحائض نفذناه، وليس كذلك بالنسبة للطلاق بدون شهود، فقد ثبت أن من السنة الإشهاد في الطلاق، وليس هناك ما يدل على صحة الطلاق بدون شهود، فلذلك فرقنا بين الطلاقين.
نعم. اللي بعكر عليها من يعني الاعتقاد بطلاق الحائض يقع شيئين،
تفضل.
الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها ولم يرها شيئا بعد الخلاف في هذه الزيادة عند المحدثين، هذا مو بزيادة، لكن اللي أحكي أكثر أن النبي صلى الله عليه وسلم
لا قبل ما أجيب الشيء الثاني هذا الأمر الأول الذي اعتبرته أولا.
نعم.
يعني أنت ما اعتذرت به حتى المشي وما نرد عليه.
لا ما في، لأنه بعرف أنه في خلاف بين المحدثين بصحة الزيادة، يمكن الشوكاني.
إذا لماذا اعتبرتها أولا؟ فهي لا شيء.
لا شيء.
لا شيء. إذا الآن بتقول أولا.
أولا طيب. إذا لا بقى شيء واحد.
قوله إنه في خلاف يعني هو لا يعتد به، هي قاعدة.
نعم.
يعني إنه في خلاف بين
المحدثين. أفضل سؤالك سألوا بعدين.
الأخير إنه يحتج علينا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم مر فليراجعها ثم ليمسك، فإذا إلى آخره إلى قال ثم ليطلق. فليش قال ثم ليطلق ودام الطلاق الأول وقع؟ هذا الشيء اللي بحسن يعني يدفعه لما أحتج عليه.
هذا كله يا أستاذ ممكن الالتفات إليه والبحث شو السر في قوله مرة ثانية ثم طلقها، فيما إذا لم يثبت لدينا بالنص الصحيح الصريح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرتد بتطليق ابن عمر لزوجته في الحيض. أما وقد سئل نفس المطلق هل احتسبها الرسول عليه السلام او حسبت عليك، فاجاب بالايجاب. فاذا بعد التصريح بهذا ما في حاجه نقول ليش قال الرسول ثم راجع امسكها ثم طلقها مره ثانيه،
يعني التلميح بعد
اي نعم ما انه من الممكن لعل الرجل كان يريد يطلقها طلاق شرعي ثلاثا فقال له ثم طلقها يعني الطلقة الثانية، فهذا سهل، لكن ما في حاجة الإنسان يفكر في مثل هذا بعد وجود النص الصريح بأن المطلق وهو ابن عمر نفسه سئل من بعض التابعين حسبت عليك؟ قال نعم حسبت عليه تطليقه.
الأولى شيخي الأولى والأولى
لا الأولى ما في هنا غير طلقة واحدة. يعني
في حديث عن خالد بن أبي الصلت أحد الرواة الأسناد وعن عائشة رضي الله عنها في الخلاف المعروف عن خالد بن أبي الصلت، فالذهبي عم يقول منكر الحديث وشاكر عم يقول بتحقيقه على ابن حزم بيقول إنه الحديث صحيح ومن على شرط المسلم كما قال حاكي. عرفتوا يمكن نظن الحديث
لا لسه ما ذكرت
عن عائشة رضي الله عنها أن أناسا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع أن أناسا يكرهون استدبار القبل ببول أو غائط فأمر بمقعدة
تحولت إلى القبلة
تحولت إلى القبلة
ما شاء الله.
فأنا استغربت جدا يعني تصحيح شاكر له، فهذا أريد بريد الرجل خالد وبريد الحديث.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا كيف حالك؟ إن شاء الله بخير.
بناء من الله
أهلا وسهلا. عنا بالشام بيقولوا عزيز بدون خيار. ما عندكم كمان هي
بيعرف انا درس عن قيام ما بقدكم ابدا مين باعي جاي هذا مين باعي جاي
ما
بعرف. وعليكم السلام ورحمة الله. العبرة بما في القلوب
عم نعتذر لك يعني.
العبرة بما في القلوب
عم نعتذر لك لما قلت له شيخي كيف إذا دخل إذا دخلت أنت ما بدي قبلة، قال لي إذا دخل رسول الله ما بدك قبلة لأنه هو أمر سكت.
وروينا له شعر لأحد العلماء شعر فيه بعض الطول لكن الشاهد الآن قوله وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا أن نتعب الأجسام كلنا واثق بود أخيه
ففي من زعاجنا وعلامة
الحديث لا شك في ضعفه وفي نكارته، أما الضعف فهو من جهة الإسناد، لكني الآن ذهني لا يستحضر شيئا مطلقا حول خالد هذا، لكني أقول فيه قولا مجملا. إذا كان الحافظ الذهبي يجهله وأحمد شاكر يوثقه،
قال منكر الحديث،
لم ما جاء شيء عن خالد الذهبي، قال عن خالد عن عراك عن عائشة، هذا حديث منكر.
طيب راجعت
ابن حزم قال مجهول،
راجعت الميزان ولا ما راجعت
الميزان؟
بس
ما بيقول
شو بيقول؟
بيقول عن خالد بن السلط عن عراك عن عائشة رضي الله عنه حديث، بيورد الحديث بترجمته وبيقول هذا منكر.
طيب
بس لا يكتفي
مجهول معناها،
اي معناها مجهول، ما ذكر اكثر من هذا،
ما ذكر لا وثق ولا،
يعني خالد بن ابي السلط عن عراك عن عائشة وذكر الحديث،
ذكر الحديث منكر. وقال هذا
منكر، هذا معناه انه مجهول،
ما دو غير الحديث ايضا.
طيب هذا معناه اخي انه الذهبي يحكم عليه بالجهالة، ولذلك قلت انه حكم الذهبي عليه بالجهالة يقابله توثيق احمد شاكر له. احمد شاكر نعرف منه
هو يحتج بتوثيق ابن حبان،
هذا الذي اردت ان اقوله، احمد شاكر نعرف منه التساهل في التوثيق، ومن تساهله في التوثيق أنه يعتد بتوثيق ابن حبان، وتوثيق ابن حبان غير معتد به عند علماء هذا الشان، ذلك لأنه يوثق المجهولين، وهذا نحن نعرفه من كتابه الثقات معرفة جيدة، لأنه يقول أحيانا في الراوي فلان ابن فلان لا أعرفه، شلون ما بتعرفه وردته في كتاب الثقات، فبيجي أحمد شاكر فيقال له نقلا عن الثقات أنه هذا الراوي ذكره ابن حبان في الثقات، فبيقول إذن هو ثقة لأنه ابن حبان ذكره في كتاب الثقات، وقد يكون هو من هؤلاء الذين قال فيه ابن حبان لا أعرفه، مع ذلك إيش قال ذكره في الثقات. وأغرب من هذا تارة يقول فلان ابن فلان لا أعرفه ولا أعرف من أبوه، كيف هذا صار إلى آخره. فتساهل ابن حبان في التوثيق أمر معروف، فإذا تعارض توثيق ابن حبان ومن اعتمد عليه بتجهيل الذهبي فتجهيله بلا شك هو العمدة
بالنسبة
هذا ما يتعلق بالسند. أما ما يتعلق بمتن الحديث النكارة فيه واضحة، لأن متن الحديث يمكن بعض الأخوان اللي حضروا أخيرا ما سمعوا السؤال، أن هناك حديث يقول أن الرسول عليه السلام بلغه أن ناسا من أصحابه يتورعون عن استدبار القبلة أو استقبالها، النص استقبال ولا استدبار؟
استقبال،
استقبال القبلة بالبول أو بالغائط، فلما بلغه ذلك عليه السلام أمر بتحويل مقعدته التي يقض عليها لقضاء الحاجة إلى القبلة، كأنه القضية إيش مجاكرة ومعاكسة، علما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولا عاما لا تستقبل القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا، هو نهاهم عن هذا، فلما بلغه يقول الحديث الضعيف، هذا حديث في الصحيحين قوله عليه السلام لا تستقبل القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا، هذا حديث في البخاري مسلم من صحاح الأحاديث، رواياه عن أبي أيوب الأنصاري. وأبو أيوب الأنصاري جاء إلى الشام فوجد الكنف هناك موجهة إلى القبلة، فقال فنحن نقضي الحاجة فيها ونستغفر الله. ومعنى ذلك أن هذا الراوي فهم الحديث على إطلاقه، وأنه لا فرق كما يقول مذهب الشافعي أنه المنهي عنه إذا كان في الصحراء، أما في البنيان فلا بأس به. لا، هذا التفصيل لا دليل عليه. ومن الأدلة على ذلك أن راوي الحديث أبو أيوب الأنصاري وهو أدرى بمرويه من غيره فهم الحديث على عمومه، فكان يقول أن هذه البيوت في الشام مع أن المسلمين ليسوا هم الذين بنوها وهو مضطر لقضاء الحاجة فيها فيفعل ويستغفر الله لما دام في البنيان، والمدعى أنه في البنيان لا بأس به، فلماذا الاستغفار؟ بل الاستغفار معناه أن حرمة الكعبة يجب أن تكون في البنيان وخارج البنيان، وهذا القول الراجح وهو مذهب الحنفية. ومن الدليل على ذلك أمران اثنان، أحدهما نقلي والآخر نظري. أما النقلي فقد قال عليه الصلاة والسلام من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وبصقه بين عينيه. وهذه ناحية بحب أن أنبه إخواننا إليها، وهو أن كثيرا من الناس لا يذكرون الله، لا إله إلا الله، لا يذكرون الله حتى عند البصاق. الله قال الذين يذكرون الله ذكرا كثيرا، مش الذين يذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. تكلم علماء التفسير في هذه الآية اذكروا الله ذكرا كثيرا، يا ترى قديش العدد هل لازم يذكر الإنسان في اليوم والليلة حتى يكون من الذاكرين الله كثيرا أو الذاكرات؟ خلافات ليس فيها نص، لكني أنا أقول أول ما يشمل هذا النص القرآني إنما هو الرجل الذي يتتبع تطبيق الشرع في كل أمر صغير وكبير. من ذلك ما أنا في صدده الآن، اجتك البصخة بدك تبصق في يديك اللحظة، بدك تذكر شرع الله في ذهنك وتقول أن الشرع نهاني أن أبصق تجاه القبلة، وقبلتيها هنا إذا ما أبصق هذه الجهة، الشرع نهاني أبصق عن يميني إذا ما أبصق عن يميني، إذا أبصق عن يساري تحت قدمي، هذا ذاكر لله عز وجل. لكن هل تعلمون مثل هذا الذاكر؟ أقل من القليل جدا تعرف الذكر الرقص ونطوة إلى آخره. أما هذا الذكر فكبار أهل العلم هم عنه غافلون، فماذا نقول عن الناس أجمعين؟ الشاهد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وبصقه بين عينيه. ترى هذا النص خاص بالبنيان أو بخارج البنيان ولا مطلقا؟ مطلق كما ترون. كذلك الحديث السابق لا تستقبل القبلة ببول أو غائط، كمان نص عام ما قال بنيان غير بنيان. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى المسلم أن يتوجه بالبصق تجاه القبلة، أفلا ينهاه من بول أن يتوجه إلى القبلة ببول أو غائط، وكلاهما أقذر وأقبح من البصاق، لا شك هذا أولى. هذا ما أشرت لي بقولي من ناحية النقل. أما من ناحية النظر فالمسلم مأمور باحترام الكعبة القبلة التي نتوجه إليها في صلاتنا وفي دعائنا. ولا شك أن المسلم حينما يصلي في البنيان مأمور باستقبال القبلة، ولا شك أيضا أن هذا البنيان لا يحول بينه وبين استقبال القبلة، أي حينما توجه في صلاته إلى الكعبة فهو معظم ومحافظ لحرمة الكعبة ولو كان بينه هذا البنيان الطويل العريض. العكس بالعكس، إذا كنت أنت احترمت الكعبة في استقبالها في الصلاة ولو بينك وبينها هذه الجدر، كذلك يجب أن تحترم الكعبة بأن لا تتوجه ببولك أو غائطك أو بصاقك إلى القبلة بحجة والله أنا في البنيان، لأن هذا البنيان ما حال بينك وبين احترام الكعبة. هذا الشيء نظري. لذلك إذا عرفنا هذه الحقيقة كيف يعقل بعد ذلك أن يكون هذا الحديث صحيح، وهو أن الرسول عليه السلام بلغه أن ناسا يتورعون ويستنكفون أن يستقبلوا القبلة ببول أو غائط، فبيجي الرسول عليه السلام نكاية فيهم بيقول أهله وجه المقعد اللي بيقعد عليه استقبال القبلة إلى القبلة. مش معقول هذا، وهو الذي أمرنا بهذه الآداب التي ذكرناها. فالحديث منكر سندا ومتنا.
بالمناسبة باب ذكر الميزان، الرجال اللي ما وثقوني وين من أن وجدهم؟ طبعا بالميزان ما بيورد يمكن غير الضعفاء على ما لاحظ.
لا مو شرط،
لأنه كاتب بمقدمته وكل ما قيل عنه أنه ثقة ضبط لا أريده على ما أذكر.
لا أنت ما أحط علما بالمقدمة، هو قد يورد في الميزان رجالا تكلم فيهم ولكن بغير حق في رأيه. يعني الشاهد يعني هو تعمد تحويله مش عن القبلة إلى القبلة. أي نعم، إيه منكر هذا بلا شك.
بصاق قلت نحو اليمين في الصلاة وخارج الصلاة منكر
طبعا، التفل يمينا سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة زي ما عارف. هذا احترام جهة اليمين أيضا.
في حديث أحد لأم البصاق
بنار
تجاه الخمدان
عزل
عزل
نعم
تجاه الخمدان
نعم.
الحديث صحيح لا يصلي لكم.
نعم.
بالنسبة للميزان شو بيورد فيه عادة بخطب الكتب الستة؟
يورد فيه كل من تكلم فيه بحق أو بباطل ممن أخرج له العلم الستة وغيرهم.
طيب بيغني المغني عنه ولا لا يغني أحد عن الآخر؟
المغني ملخص
نفس الرجال؟
في نفس الرجال أحيانا نادرا جدا بيجيب في المغني من لم يتعرض له بذكر الميزان. فإذا لم تجد تفصيلا في بعض الرجال هناك أو لم تجد رجلا مترجما في الميزان أو في المغني فعليك بكتاب لسان الميزان الحافظ بن حجر العسقلاني.
كمان بالمناسبة مشان ننهي بحث الحديث، الشرط البخاري ومسلم اللي بيوردون الحاكم هو مفهوم انه رواهن البخاري ومسلم، عشان بيقول على شرطهما ما رواهن، يعني بقصد الرجال نفس الرجال
بتقول روى لهم
روى لهم. طيب شوف أنا كمان بيحددوا بالنسبة للسماع على البخاري، هي شو صحيحة ولا لا؟ شرط السماع، سماع من الغرب لا، فبيقصد فيها الحاكم نفسه ولا لا؟
هل فهمت منك كأنك تسأل فتقول إذا قال الحاكم هذا إسناد على شرط البخاري ومن شرط البخاري ثبوت السماع بين كل من الراوي والمروي عنه، فهل يلاحظ هذا الحاكم حينما يقول على شرط البخاري؟ هذا سؤاله. الجواب لا يلاحظه، وهذا ليس من أخطائه التي لا تعرف.
بيقول السيوطي يمكن بيعلل بالنسبة للحاكم إن هو جدده وكان عم بجدد ومات، فصحيح التعليل لأنه قال وجد النسخة.
هكذا يقول حافظ حجر أيضا، يعني مسودة كانت وما أسيح له بأن يعيد نظر فيها كلها، والله أعلم. حديث باطل.
نقول عنه ضعيف محمد علي.
هذا حديث باطل لأنه من حيث الإسناد فأوها إسناد، ومن حيث المتن فهو أبطل متن على وجه الأرض، لأنه أولا يخالف النقل الصحيح، وهو قوله عليه السلام أول ما خلق الله القلم، مش نور النبي عليه الصلاة والسلام. وثانيا هذا الحديث له تتمة، هذه التتمة اعتقادها مخرج لمعتقدها عن الإسلام، لأنه لما خلق النور المحمدي في زعمهم خلقه بأن قبض قبضة من نوره فقال لها كوني محمدا فكان، وبذلك صار جزءا من الله كما يقول النصارى في نبيهم. لا ليس في الحاكم. أهلا.
تعرف إنما أداة حفظ موئينة، فإذا قلت في سبيل الله بأوسع معانيه صار في حصد؟
قلت في سبيل الله بالمعنى العام عطلت النص، عطلت أداة الحصر.
الحصر للفقراء والمساكين هي مبتدأ فيه بس تابد منها، أما بالأخير وفي سبيله وفي سبيله في سبيل الله
بيظهر أنه واحد منها عم يستعجل شوي.
نعم
بيظهر ان واحد منا عم يستعجل شوي. اذا كنت عم تفسر في سبيل الله بمعنى العام الواسع، فلو ان رجلا اخرج قرشا وتصدق به على فقير، هذا في سبيل الله ولا لا؟
في سبيل الله.
طيب ليش ذكر الفقراء؟
ما في حاجه كان من بعد ذلك كان لان الرسول عدها الصدقه على ثمان مراحل.
عفوا انت جاوبتني عن سؤالي؟
ما جاوبتك.
ارجوك انك جاوبني.
قال من نعرف الصدق للفقراء والمساكين هي باقينا وفي سبيل الله.
اخي هلا لو كانت الايه انما الصدقات في سبيل الله.
انما الصدقات
في سبيل الله.
يعني هي معناها لوجه الله.
طول 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 طول
بالك
طول بالك
ثمانية مراحل وهي أهل الثمانية.
طول بالك لو قال إنما الصدقات في سبيل الله.
نعم.
ما فصل منفسره بالنص العام كما تقول أنت، فواحد بيحط زكاته لفقير، آخر لمسكين، آخر في مستشفى، آخر في مدرسة، آخر في مسجد، في جسور، في إلى آخره، هو كل هذا في سبيل الله؟ طيب فإذا كان هذا هو المقصود كما تفهم أنت وغيرك اليوم في الزمن الأخير،
هو النص العام. شو معنى تفسير رب العالمين إنما بأداة الحصر؟ إنما الصدقات بعد ثمانية أصناف. ليش هذا التفصيل؟ أليس هذا لغوا يترفع عنه كلام الله تبارك وتعالى المعجز؟ أليس هذا لغوا؟ إذا كان في سبيل الله مش من أنواع بدخل فيه 80 أو 800 أو 8000 نوع بدخل تحت في سبيل الله. فشو معنى حصر رب العالمين الأنواع في ثمانية فقط بعدين يقول في سبيل الله؟ يعني كل ما كان في سبيل الله. هذا اسمه تعطيل للنص القرآني لا يجوز.
شو دليل عن الجهاد في سبيل الله؟
شو الدليل؟ شو الدليل؟ والله هذا سؤال محرج شوي.
لا مفهوم.
راح أقول لك طول بقى. أليس هناك إجماع بين المسلمين على أنه الصدقات تصرف إلى هذه الأنواع الثمانية؟
نعم.
على المعنى الخاص الفقراء والمساكين وإلى آخره وفي سبيل الله يعني في الجهاد. أليس هذا مجمع بين المسلمين؟
ربما.
ليش ربما؟ تشكيك هذا ليه؟ عفوا لا لا هيك لا لا أرجوك هيك بدروح الفائدة. تسألني سؤال وأنا في صدد الجواب عليه تقطع صلة البحث وتنتقل لبحث ثاني صرنا الفائدة لأنك أنت قلت ربما. ليش في مسلم يقول لا يجوز صرف مال الزكاة في الجهاد في سبيل الله؟ أرجوك
عم يقول من جلد معنى.
أرجوك يا أستاذ
مسلم يقول من جلد معنى.
لا هيك ما بصير فايدة أبدا. أنا مسألك أنت عم تقول ربما عم تشكك في أمر ما بيجوز شك فيه وعم أسألك على سبيل التوضيح.
لا مفتوح
مو لأنه مفتوح عم نحكي هلا. هل هناك من يقول أنه صرف زكاة المال في الجهاد في سبيل الله ليس مقبولا وليس مصرفا؟ شوف ما قبول الله نحن نحكي عما عند الله عم نحكي عما شرع الله عما شرع الله لنا. هل أحد يقول أنه إنسان أعطى زكاة ماله للجهاد في سبيل الله أنه هذا ليس مصرف للزكاة؟ في أحد يقول من المسلمين بهذا؟
لا أظن
أعرف كيف؟
لا أعرف
ما في حدا يعني
ما في أحد
لا أعرف.
طيب فأنا أرجو تاني مرة ما تقول ربما تحط تشكيكات في الموضوع. اسمحني خلينا نكمل يا أستاذ خلينا نكمل الموضوع. الآن اتفقنا أنه ما في خلاف. طيب هذا هو الحجة. أنت بتقول لي شو الحجة أنه في سبيل الله هو الجهاد؟ قل لك إجماع المسلمين والمفسرين والعلماء الفقهاء جميعا في سبيل الله الجهاد لأن هذا النص هذا النص الذي يتبادر أول ما يسمع الإنسان في سبيل الله. أرجوك أنا هيك ما بقدر أتفاهم مع إنسان أنت عم تتهيأ ترد علي ولسه ما انتهيت ولا فهمت شو بدي أحكي. هذا يا أستاذ ما بصير العلم هذا شلون بس ما بدك تفهم علي لترد علي. أنا لسه نص ما نصف كلامي هو بيتهيأ بياخذ نفس طويل وعميق بيتهيأ يرد علي. طول بالك يا أستاذ الله يرضى عليك لأنه نحن بدنا نضع مبادئ متفقين عليها مشان نوصل لهدف. نحن مختلفين نتفق عليه. فإذا كان ما في خلاف أنه في سبيل الله هو الجهاد ما في حاجبات اللي أنت شو الدليل على أنه في سبيل الله الجهاد؟ الدليل هو إجماع كل العلماء والمفسرين ومحدثين وفقهاء وعلماء وجهلاء وإلى آخره على أنه في سبيل الله هو الجهاد. لكن اختلفوا فيما عدا ذلك.
الحديث السابق ما يدل على أنه وضبط في جهاد في سبيل الله عن الحديث
السابق. أورد الأستاذ النعسان أنه إيه هو كمان لحق الحج فقلنا الرسول لحق الحج بالجهاد نحن من صف عند الحج
هو الحج النص يعني الرسول هو
الذي يقصد هو ربط البعية في سبيل الله.
نعم ربط البعية في سبيل الله ماذا كمان
بالقتال
بالقتال فهذا
لما هذا دليل أن هذا الناظر جعله في سبيل الله يعني في سبيل الله
في سبيل الله
هذا نص على التسمية في سبيل الله
هذا صحيح.
وهو
لا سيدي هو في نصوص كثيرة جدا على ما يستعبر الإنسان، لكن كون العلماء اتفقوا كلهم على أنه في سبيل الله المقصود الجهاد، هذا ما في خلاف فيه ولا حدا بيناقش فيه، فنحن راح يصير معنا يعني على طرفي نقيض. الشيء اللي ما في شك فيه من شكك فيه في سبيل الله هو الجهاد، ما في شك فيه إطلاقا. بتفضل الأستاذ بيقول ربما، شو ربما؟ والشيء اللي في كل الشك وهو أنه ندخل في سبيل الله المستشفيات والمدارس وبناء الجسور، يعني كل عمل خيري، هذا نجعله حقيقة واقع بدليل في سبيل الله معنى عام. هذا يا أستاذ ناخذ في سبيل الله بمعنى العام، عطلت قول الله قبل هذا اللفظ إنما الصدقات للفقراء والمساكين وإلى شو معنى الحصر هذا حينئذ. فأنا أرجو كيف توفق أنت في نفسك، كيف قنعت نفسك قبل غيرك أنه في سبيل الله هو بمعناه العام، ثم في الوقت نفسه بتقول هذا أداة حصر، إنما الصدقات للفقراء لكذا لكذا، ثم بتقول لا هذا مو حصر، هذا صار نائض منقول. فكيف أنت بتحل المشكلة هذه؟
أجل الجواب.
أنا سكت الآن.
أجل الجواب.
أظن
ربما
الجهاد
نعم
باب الأبواب كان ذكر الباري تعالى جعله من بعد الثمانية، لأنه ظل ما حضر الباري تعالى فيه ثمانية أبواب.
نعم
كان يقول الجهاد
شو على كيفها؟ لغة عربية في سبيل الله الجهاد يا أستاذ. وهل الجماعة يذكرون في نفس الحديث أبو طالب قال له أنا جعلت هذا في سبيل الله، شو معنى في سبيل الله؟
قبل الجهاد
ما قال الجهاد على طريقك أنت، ما قال أبو طالب الجهاد، قال في سبيل
الله شرحه
وربنا عز وجل كذلك.
لكن لما فسروا ما أجمعوا على رأيكم فيها أنه أجمعوا فيها أنه الجهاد عجب في سبيل الله وفي السبيل، شو تأويها؟ أبي السبيل شو تأويها؟
منقطع بالطريق.
هذا رأيي. كمان في أبواب غيرها.
طيب يعني بدنا نفتح هذا الباب الجديد.
لا
خلينا الباب القديم كافينا. خلينا هلا.
لا بس كان بده يورد حادثة عن عمر بن عبد العزيز أنه أعطى منها
مال الزكاة لما ما بقى في من يأخذه من الجسور.
شو سيدي لما ما بقى في من ياخده هبلي في مدارس وجسور، لكن البحث يا أستاذ في الأوضاع الطبيعية بارك الله فيك.
ما يقدر الكلام قال ما عمر العزيز أكثر يا التصحيح والمسلمون مرضوا عن فيها، معناها مو دخل بمعنى صحيح.
ليش التعور
يا سيدي؟
ليش التعور؟
لا خلي
شو
ايش
ليش التعور
يبنى فيها جسور؟
أنت نفسك في كلامك الحجة على كلامك، أنت عم تقول لما لم يبقى من يأخذ الصدقة فصرفها في بناء الجسور، وأنا اللي بقول لك مع جماهير المسلمين أن هذا أداة نصر، ومصارف الزكاة ثمانية لا تقبل زيادة إطلاقا لأن هذا تغيير لشرع الله. أنا بقول إذا تكدست الأموال عندنا ما بقى في فقراء ولا عنا مساكين ولا عنا ولا عنا إلى آخره، شو بيساوي؟
اشرح لي من هو
مسكين بقى يا سيدي. مو هذا مو هذا بحثنا، مو هذا بعدين درس ثاني، درس ثاني. نحن هلا انتهى وقتنا، نحن موعدنا من الساعة 11، فنحن بدنا ننهي المشكلة البسيطة هذه. أنت عم تحتج بأثر عمر بن عبد العزيز، أثر عمر بن عبد العزيز حج عليك، فأرجو أن تتنبه لهذا. ما بتصبر عليه؟ فعمر بن عبد العزيز أنت بتقول لما لم يبقى مصرف من تلك المصارف المنصوص عليها في القرآن وهي ثمانية صرفها في بناء الجسور، بينما أنت بتقول لو كانت المصارف هي أهلا موجودين بجوز صرف الزكاة في بناء الجسور. أنت عم تخالف عمر بن عبد العزيز.
عم قول عمر عزيز يشرفه، لكن هذا اللي وقف أوقف الناضية أوقفه لأجل جهاد. لو سألت
ترك الله قصة عمر عبد العزيز ورجع لقصة الناضي. يا سيدي أنت اللي جبت قصة عمر عبد العزيز وأنا مثبت لك أني هج عليك عم تقول لي لا بين لي شو شلون راح يجي عليك
لانه فسر تفسير وما حضر
له. ايه زين ليش عم ترجع لقصه الناضح؟ خليك هون.
انا ما بقصد الناضح.
رجعت ليش ترك قصة عمر بن عبد العزيز ورجعت للناضح؟
الناضح ما خطب. انا اول تأويل صاحب يقول
عم اسألك الان عمر بن عبد العزيز اجاز صرف الزكاة لغير المصارف الثمانية لانه لم يبقى مصارف ثمانية. انت بتقول يجوز صرف الزكاة.
اسمح لي
سبحان الله. عم نقول لك يا استاذ عم نقول لك نحن عمر بن عبد العزيز اجاز صرف اموال الزكاة لغير الاصناف الثمانية في نفقدها. وانا هل بقول لك ما بيجوز الا للثمانية؟ انا بقول معه لما ما نكون عندنا اي صنف من اصناف الثمانية شو بنساوي الاموال؟ نصرفها يا سيدي في بناء الجسور وغير الجسور الى اخره. فانت كيف استدللت بحادثة عمر على نقيض ما فعل عمر؟ انت بتقول يجوز صرف الاموال لبناء الجسور ولو كان في فقراء ومساكين وعاملين محل
مفروض في جهات. انا الان ان وجد سد على الجهات في زمن عمر بن عبد العزيز توضع هذه الاموال
سد على الفقراء من جانب. لا تكون عونا للشيطان على اخيكم. الله يهديك. لا تكون عونا للشيطان على اخيكم. هو نفسه يحتج بهذا. انت اللي شلون اهتجيت بعمر بن عبد العزيز؟
اول بدء امر بدء لا فقراء. لكن اذا وجد قسم فقراء اكتفوا المؤمن واحتجنا لبناء مسجد بحاجه ضوي لبناء مسجد.
ما في غيره؟ ما في مساكين؟ ما في عاملين عليها؟ ما في في الرقاب؟ ما في مؤلف قلوبهم؟ ما في الى اخره؟
ما وجد رقاب. ما وجد
واحد. راح يصير معنا دور. يا اخي يا بتتصور في مصرف من مصارف الثمانيه يا بتتصور ما في. فما دام موجود مصرف من مصارف الثمانية فهو أهل لهذه الزكاة. ما دام ما في ففعال في هذه المال وفي على الناس. أعطي الأغنياء راح أقول لك أنا.
أبو حنيفة هم رجال الحجاج؟
نعم
أبو حنيفة ما قال هم رجال الحجاج؟ شو بس هم رجال؟
شو هذا؟
اللي قال
شو هذا؟ رجال يخالف المصرف نص القرآن يخالفه
الجهاد مصرف الزكاة للجسور. أقول كمان بصح من المساجد. هذا
الفقير. هلا وجد
ناس من الفقراء
واخذوا منه الزكاة. بيقدم منه. هي سماحة بالاجنبة اخرى. بس تكون هذا شوي.
رجعنا للنتيجة.
هواه لو يوم من الايام مغير الجبة تبعه ملونها مخضرها سألوا عن السبب. قال تغيير شكل من اجل الاكل. وكذا نقدا كذا تقسيط كذا. ليش التفريقات؟ من اجل زيادة الاكل اكل مال الحرام. البحث هذا طويل الذيل وعفوني الان التوسع لانه غدا نحن على السفر ان شاء الله. نعم
بحاجة الى بعض الامثلة اذا ممكن. اذا ممكن يعني بعض
الامثلة على ماذا؟
عن نفس السؤال
ان شاء الله في التقصير.
ايوه ما ينعرضوا احد الناس
في حدا ما بيعرف في التقصير
يعني إذن. من السنة رد لهم
هاي السنة من باع بيعطينا
كذا ما في حديث اخر.
لا في حديث اخر
يعني حديث ثاني اذا ممكن حتى ندمغهم يعني بهالفجوة.
نعم إذا كان ما لف ودار معليش. لكن الناس عم يتعلموا من اللف والدوران أكثر من زراويش اليوم. عم يحتالوا كتير. فهل بيبيع بسعر واحد نسأله عم يبيع بسعر واحد تقسيط لا بالنقد. فيا ترى انت لما وضعت السعر الموحد انت رفعت سعر النقد وسويته بالتقسيط فتضعف ربحك، لانه في الوقت اللي كنت تربح بالمئة عشرة مثلا ببيع التقسيط وبالنقد كنت تربح بالمئة خمسة، صار هلا ربحك على طول خط بالمئة عشرة، فكنت من مثل ما بيقولوا تحت المطر وصرت تحت المزراب، كنت تظلم نفس الشعب صرت تظلم ايش الشعب كله، فيلفوا دوران يعني والله اعلم ما في الصدور. حديث ثاني في موضوع حديث ابن مسعود الذي يروي سماك بن حرب عن ابن مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. سئل سماك راوي الحديث ما بيعتين في بيعة؟ قال أن تقول أبيعك هذا نقدا بعشر ونسيئة بأحد عشر، هذا هو بيع التقسيط، هذا هو بيعكم اليوم، هذا هو حديث ابن مسعود في مسند الإمام أحمد.
أستاذ بالنسبة للبيع بيعتين في بيعة بيفسروا إنه بعتك على أن تبيعني كذا،
هذا من جملة معانيه،
يعني بعتك مثلا دراجتي على أن تبيعني كذا.
نعم هذا من جملة معانيه عند بعض العلماء، ولا ينفي البيع الثاني لأنه هلا إنه هذا من الحديث الثاني سؤال الراوي شو أنا بيعك بيعتين في بيعة؟
واضح
في
الواحد
يحترس من الناس بسوء الظن، هذه حكمة وليس بحديث.
يا الله ما خلصت كميات الأوراق،
أعطونا شوية وليس للرجال. هنا سؤال أرجو من السائل يوضح لنا قصده لأنه مختصر جدا. رجل يصلي صلاة عمدا قبل دخول الصلاة الثانية بقليل، شو معنى هذا؟
يصلي صلاة الظهر قبل صلاة
العصر بدون عذر، شو بتسأل عنه؟ صاحب صلاته بجوز تأخيره
قبل دخول
الثاني.
سؤال مو واضح. طيب إذا رجل أخر صلاة ما إلى قبيل الصلاة الأخرى فإذا أدرك تكبيرة الإحرام قبل دخول الصلاة الثانية فقد أدرك الصلاة في وقتها، اللهم إلا صلاة الفجر وصلاة العصر، فهاتان الصلاتان لا بد من أن يدرك من كل منهما الركعة الأولى قبل خروج وقتهما حتى يكون مدركا لهما، فمن كان يصلي الفجر وكبر الله أكبر طلعت الشمس بطلت صلاته، ولكنه بعد ما رفع رأسه من السجدة الأولى طلعت الشمس يستمر في صلاته وصلاته صحيحة. كذلك مصلي العصر إذا قال الله أكبر وغربت الشمس صلاته باطلة، وإن كان هذا نادر التصور، لكن إذا صلى ركعة قبل غروب الشمس صلاة العصر. إذن الإدراك في الصلاتين هذول الصبح والعصر يكون بإدراك السجدة الأولى من الركعة الأولى، أما بقية الصلاة الخمس فيكون الإدراك بإدراك التكبير الأولى قبل دخول وقت الصلاة الأخرى. هذا من حيث الإدراك وصحة الصلاة وعدم صحتها. أما من حيث التأخير فيجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة إلى ما قبل الصلاة الأخرى
ولو بدون عذر شرعي بس بشرط ما يفوت عليه الجماعة مثلا كان هناك جماعة إلا صلاة العصر فلا يجوز له أن يؤخرها إلى اصفرار الشمس أي قبل الغروب بنحو ثلث ساعة نصف ساعة تقريبا فلا يجوز أن يصلي صلاة العصر ولو أدركها بكاملها قبل أن تغرب الشمس بعشر دقائق لأنه يصليها في صلاة في وقت الكراعة وقد سماها الرسول عليه السلام بأنها صلاة تلك صلاة المنافق
إذا كانت الشمس بين قدمي شيطان
نعم شلون
الحديث حتى إذا كانت الشمس بين قدمي شيطان فنقرأ
يعني هو يفعل هذا متعمدا لمن يوافق على طريقة من يسير على طريقة الشيطان على طريقة الرحمن
الذي
يتعمد ترك الصلاة ويؤخرها بدون عذر وبدون سبب
إذا كان غير صلاة العصر فهذا رخصة من الشارع كما قال الرسول عليه السلام أن جبريل قال له الصلاة بين هذين الوقتين
يعني من الإمام مع جماعته
ما عمله في إمام إلا أن يضيع صلاة الجماعة
يقول هو تعمدا
نعم نعم أقول رجل يؤخر صلاة الصبح إلى قبل طلوع الشمس هذا بغض النظر عن صلاة الجماعة وغيرها هذا أمر جائز لكن الأفضل ما نبحث الآن الأفضل أن تصلي كل الصلوات في أول وقتها إلا صلاة العشاء الأفضل أن تصليها في آخر وقتها يعني قبل نصف الليل لكن الأفضل ما الله فرض علينا إنما من باب الاستحباب فواحد ترك المستحب وأخر صلاة الصبح إلى قبل طلوع الشمس فهذا لم يعص الله عز وجل
صلاة الجماعة في الجماعة الأولى المستحب أم واجب؟
لا واجب
هذا أستاذ بصرف النظر عن صلاة الجماعة
أنا قلت هذا يا شيخ قلت هذا بغض النظر عن صلاة الجماعة يعني واحد فضو في البرية ما في جماعة
مسافر
إلى آخره فأخر صلاة الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس هل أثم؟ الجواب لا أما واحد ضيع صلاة الجماعة هذا بحث ثاني صلاة الجماعة هذه سواء صليت في أول وقت أو في منتصف الوقت أو في آخر الوقت كما يفعل بعض الأحناف عندنا وعندكم فكاد الشمس تطلع وإني إيش ويصلوا الفجر هذه الجماعة واجبة على كل حال لأن الصلاة في وقتها لكن أفضل الصلاة في وقتها الأول فما نتكلم نحن الآن عن صلاة الجماعة نتكلم عن الصلاة في وقتها فصورة واضحة إنسان في البرية صار صلاة الفجر فأخر صلاة الفجر إلى قبل طلوع الشمس صلى
اللي في عمله وكمان يكون في عمله في البرية أو في عمله
كمان في عمله
بس خمسة الجماعة كل واحد في عمله
هم نقول بشرط ما يروي عليه صلاة الجماعة يا شيخ الجماعة واجب عملنا عليها درس طويل وحضرتك كنت حاضر فالآن ما نتكلم بخصوص صلاة الجماعة إنما نتكلم في خصوص الوقت أول وآخر اللي بيقولوا الفقهاء الوقت المختار والوقت الجائز والوقت المكروه فالوقت المختار أن يصلي الصلاة في أول وقتها إلا صلاة العشاء ففي آخر وقتها والوقت الجائز هو قبل دخول وقت الصلاة في الثانية والوقت المكروه هو صلاة العصر قبل غروب الشمس فواحد سأل معه رخصة من الشارع يصلي الصبح إلى ما قبل طلوع الشمس ومعه رخصة من الشارع أن يصلي الظهر إلى ما قبل صلاة العصر ومعه رخصة من الشارع أن يصلي العصر إلى ما قبل اصفرار الشمس مش غروب الشمس وإلا إذا صلىها قبل غروب الشمس في وقت الاصفرار فهو مرتكب محرم ومعه رخصة أن يصلي وقت المغرب إلى ما قبل إيش ذهاب الشفق الأحمر أي دخول وقت العشاء
يمنعه رخصة أن يؤخر صلاة العشاء إلى نصف الليل، بل هذا هو الأفضل، فلا يجوز تأخير صلاة الليل إلى ما قبل طلوع الشمس الصادق، لأن هذا لا يجوز.
جماعة قلنا له رخصة، هل رخصة مطلقة ولا مقيدة بأعذار؟
لا، بدون عذر.
بدون عذر؟
هنا.
معناها إذا كان هيك معناها نحن ما نبغى ما نصلي جماعة إلا حتى تجي الجماعة.
بغض النظر عن جماعة إلا
كسر.
الله أكبر. الفرد
يا
شيخ. الجواز. لا، إذا وقت ماذا؟ يعني إذا في مسجد.
أخر الوقت.
إذا في مسجد إمام والجماعة. أخي المقصود إذا في مسجد مثلا إمام وجماعته اتفقوا على تأخير مثلا صلاة إلى هالوقت.
أيوه.
فجائز ولا جائز؟ خلاص. عم نقول بغض النظر عن صلاة الجماعة.
نعم.
مفرد
أنا. عم نحكي.
بغض النظر عن صلاة الجماعة.
هلا لما.
أنا بدي أجيب جماعة.
لما قال الرسول عليه السلام الصلاة بين هذين الوقتين.
أيوه.
شو بيعني؟
هذا حد.
بيجوز تأخير الصلاة من هنا إلى هنا. تيجي بتقول له أنت وصلاة الجماعة. مثل واحد يروح منام في الصلاة والطهارة في جهود مفهوم يعني
قبل قليل أو في خلال الدرس بأن صلاة الجماعة الأولى معناها التأخير من أمر يجيبه جماعة أولى
قلت لك إذا اتفقه إمام الجماعة
بدي هالشيء هذا أنه أفهمه حتى
هاي بدها تفهيم يا أستاذ لو غيرك قالها
لا والله أنا رجال كمان طالب بسيط
أهل أستاذ طيب هي خلصنا منها كيف يجب أن تحرك الأصبع في الصلاة بسرعة أم ببطء أخي حرك مثل ما بدك أنت تتنافى عن كيفية كيف لا يقال عندنا في شيء لم يرد مثل ما بدك حرك كيف نرد على الشبهة التالية إن الإسلام كان مرتبطا برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان حيا كان الدين مطبقا في الأرض على أفضل الأوجه ولكنه عندما انتقل إلى ربه عز وجل انتشرت الخلاقل بين الصحابة ودارت المعارك مثل الجمل وغيرها وعلى الرغم من أنها كانت هي من أفضل القرون كما ذكر في الحديث وحدث ما حدث وكذلك نرجو الجواب على الشبهة الثانية إيه؟ كيف نرد على الشبهة الثانية شو الشبهة الأولى ما فهمتها
إن شلون الصحابة اختلفون مع أفضل القرون
وعميولا كذلك نرجو الجواب على الشبهة الثانية معنى الشبهة الأولى ما فهمتها أيها السائل من السائل السائل
بالنسبة للشبهة الأولى أنه يقول مثلا شو يعني طالما رسول الله ذكر من أفضل القرون هي القرون الأولى.
إيه نعم.
وحدثت معارك بين الصحابة. إيه
نعم.
كيف كانت معارك بين الصحابة؟
بين
أفضل القرون. ما أنا مستنجو على إنه كان يستقبل في رسول الله من الأولى. ما كان في معارك. عندما تظهر رسول الله بالسماء يعني عند ربه انتشرت المصارف المعارك.
بطل الإسلام.
أي سلام معاوية وغيره. يعني
والله
غير الإسلام
هي قضية إسلامية صحيح. طيب الإسلام في عهد الرسول كان أحسن طبعاً مما بعد، وفي ما بعد كان أحسن مما بعد. فقضية إيش فيها؟ نسبية. هل يعني النص لما بيقول الرسول خير القرون قرني يعني إنه ما أحد بيسرق ما أحد بيزني ما أحد بيضرب الثاني كف؟
قضية قتل المعارك يعني.
عم تسلسل أنا في الموضوع حسب منطقي هل بيعجب أو لا يعجب هل يعني خير القرون قرني إنه يعني ما بيقع في هذه القرون أي شيء مما ينبغي إلا يقع طبعا لا تسلسل بقى أنت هالأجرام هي تكثفها لتصل لمعركة الجمال هل يعني إنه كون هذا القرن والصحابة خير الناس إنه ما يقع منهم مثل هذا الذي وقع لا يعني لكن هذا يعني أنه لو اجتمعت القرون كلها لا يمكن أن يوجد قرن خير من هذا القرن الذي وقعت فيه معركة الجمل
معركة الجمال انتهت واستقر الإسلام واطمأن الناس جميعا، بينما البلاد التي تحكمها الشيوعية أولا جرت فيها الدماء كالأنهار بالملايين مماليين، ثم لا يزال الأمر يعانون العذاب الشديد لكن على طريقة الخنق البطيء. فشو جاب لجاب؟
بعد ذلك أستاذ يمكن في تنبيه أن التاريخ الإسلامي في شيء يعني مضاف من الأكاذيب والاختراقات مشوه يعني فعل المستشرقين تشويه عنيف. فأيضا لو صفي التاريخ الإسلامي كما يجب كان واقع كثير من هالضلالات
العواصم
معظم يعني هالخلافات.
هذا صحيح، كلام صحيح.
قرأوا كتاب العواصم من الخواصم.
وكذلك نرجو الجواب عن الشبهة الثانية وهي أن علي من المبشرين بالجنة ومعاوية من كبار الصحابة، فكيف يتشاهرون بشوفهم؟ والحديث يقول إذا تقاتل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وقد تقاتل كثير من الصحابة بسيوفهم. نقول لهذا الذي أوحى بهذه الوسوسة بهذه الشبهة، لقد جئت بالحديث على النحو الذي يجي بالملحد يحذر المسلمين باسم قرآنهم عن الصلاة فيقول ربكم يقول فويل المصلين. نقول له أتم الآية المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فتقلب الآية حج عليه ويحتج بأنه ما في صلاة ويل المصلين، لكن تمام الآية تنقلب حج عليه كما هو أمر واضح. الذين هم عن صلاتهم التي يجب عليهم أن يصلوها في أوقاتها وقاشعين فيها وين هؤلاء الذين هم عن صلاتهم خاشعون، كذلك صنع عن صلاتهم ساهون. كذلك فعل هذا الذي جاء بالحديث القاتل والمقتول في النار، كيف يقول؟ والحديث يقول إذا تقاتل المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. نقول له أتم الحديث، قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال أراد أن يقتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذن فالقاتل المقتول ليس على إطلاقه في النار، وإنما أن كل منهما أراد قتل صاحبه. وهنا توضيح آخر يفهمه أهل العلم طبعا مو أهل الانحراف والإلحاد، وهو القاتل والمقتول في النار لأن كل منهما كان حريصا على قتل صاحبه. لماذا؟ أفي سبيل الحق الذي يعتقده أم في سبيل الباطل؟ نحن عندنا حق وعندنا باطل، أما عند الآخرين ما عندهم شيء اسمه حق يعني باطل، وإنما عندهم المصلحة وعندهم مادة وكل شيء من أجل المادة إلى آخره. فنحن نقول هذان المتقاتلان اللذان وصفا بالحديث بأن كل منهما كان حريصا على قتل صاحبه ينظر إلى نية كل منهما، فإن كان من أجل الدنيا فهذا هو مقصود الحديث، وأما إن كان في سبيل الحق والانتصار له ولكنهما اختلف اجتهادهما فهنا ذاك يأتي حديث إذا اجتهد المجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. أريد شرح الحديث الذي على الصبورة، وهو الذي يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسك بكتاب الله أولا وأهل بيته. أظن أنه الحديث واضح، وإنما الإشكال فيما يبدو من كلام من سؤال السائل في قوله عليه الصلاة والسلام وأهل بيتي؟ والجواب أن أهل بيت الرسول عليه السلام قسمان عالم وجاهل، أو بمعنى آخر عالم بالسنة وجاهل بها، عامل بالسنة وتارك لها، وكل ذي لب وعقل يقطع بأن النوع الثاني من القسمين غير مراد في هذا الحديث. أهل بيتي يعني الجهال منهم، يعني التاركين العمل بالشرع الإسلامي مثل ملك حسين وأمثاله من آباء وأجداده، طبعا ليس هذا هو المقصود من الحديث، وإنما المقصود إلى القسم الأول أهل بيتي، أي العارفين بسنتي والعاملين بذلك. ولا شك أن أهل بيت الرسول عليه السلام الأولين وفي مقدمتهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو من هؤلاء من أهل البيت الذين أمرنا بأن نتمسك بسنتهم. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما يأمر بالتمسك بأهل البيت هو تماما كما هو حين يأمر بالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين الذين منهم أحد أفراد أهل البيت وهو علي بن أبي طالب. فحينما يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لا يعني سنة غير سنة الرسول عليه السلام، وإنما هو يعني سنة التي نقلها هؤلاء وطبقوها ونفذوها. وهذا الحديث عليكم بسنتي إلى آخره هو كالتفسير بقوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هل سبيل المؤمنين هو غير سبيل الله والرسول؟ طبعا لا، ولكن هذه الآية جعل الله تبارك وتعالى فيها سبيل المؤمنين دليلا على أن هذا هو شرع الله، لأننا لا نتصور سبيل المؤمنين أن يكون مخالفا لشريعة رب العالمين. فإذا هذا كما يقال من باب عطف البيان، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا على سبيل البيان هذا العطف، يعني مشاققة الرسول الله والرسول كيف تكون بمخالفة سبيل المؤمنين باتباع أي بمخالفة سبيل المؤمنين وباتباع غير سبيل المؤمنين. فلما نرجع إلى حديث زيد بن أرقم لما قال وأهل بيتي إنما يعني المتمسكين بسنته صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا التخصيص بلا شك يفيد تعظيم أهل البيت واحترامهم واتباعهم لأنهم أهل ذلك. فليس في هذا الحديث إلا جزء مما في حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، من جهة حيث ذكر عليا هنا في الحديث الأربعة، ذكر عليا وذكر معه بقية الخلفاء الراشدين. في حديث أهل البيت فيه زيادة أيضا على حديث الخلفاء الراشدين الأربعة وهم أهل البيت الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وأبو جعفر الباقر والصادق إلى آخره، كل هؤلاء طبعا من أهل البيت ومن أهل العلم، فبهداهم نحن نقتدي. وكل ذلك مقيد أخيرا بأن لا يخالف كتاب ولا سنة. نعم.
أرى أنه يعني فرق ربع ساعة
اخي اهلا وسهلا جزاك الله خير بس مخافر ربع ساعة بقى تنتهي ما شاء الله
يعني هم عم بدع اهل البيت مصدر ثاني مصدر الاول هو كتاب الله ومصدر ثاني بالتشريع اهل البيت وهذا ما اعتقده الشيعة
نعم
الاخوان عم بيقولوا محمد عيد عباسي
سمعهم يتكلم
يلا
تفضل والله وين قصد البحر استقل السواقية الأستاذ موجود
تفضل يا أخي نتعاون
بينما يتريح الأستاذ
إيه إيه يلا هو فتح الباب
أيوه بسم الله
فتح الباب
سهل أو إذا عندك نفسك يعني شيء توجيه عام مثلا ما بمانع خذ حريتك أو بتجاوب عن أسئلة
مثلاً
لو كان
ما يصير اتركوا الأسئلة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فالحقيقة يعني كان لقاء معكم سارنا جدا ومما يبعث الأمل في نفس المسلم ويجعل يتفاءل بنصرة الدعوة إن شاء الله عز وجل
بس معناه أنه أنت أشكر عليك شو المعنى الذي فهمته أما إذا فهمته بهذا التقدير وبالقدر خيره وشره من الله تقديرا في هذا الإشكال بقى طيب يا
شيخ الأدلة التي استند إليها الذين قالوا أن الأصل في الشرع أن لا يعاقب الناس المخطئ هذه الأدلة كآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وحديث وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما سكروا عليه بعدين تاكلة يا رحم بها تعلم
رأيك
هذه الأدلة قطعا اطلع عليها الأحناف وهي تصادم ما يذهبون إليه من القاعدة المعاكسة لما تقعده هذه الأدلة ولكنهم أجابوا عليها قولهم وضع الأمة الخطأ يعني المؤاخذة باسم الخطأ أما الناحية العملية والتكليف الشرعي فهو مكلف هنا بقى يستطيع الإنسان أن يرجح بين القولين فنحن نقول إن التأويل خلاف الأصل والأصل أن نأخذ بكلام الله ورسوله على ظاهرهما بدون تأويل إلا إذا قام الدليل الموجب للتأويل فهنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا جاء الوحي من السماء عن رب العالمين يقول نعم طيب التفصيل من أين أنت به لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا مطلقا لا تأثيما ولا تكليفا فهذا التأويل خلاف ظاهر النص كذلك وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما سكروا عليه أيضا مطلقا وضع عنهم المؤاخذة مطلقا لا بالتكليف ولا بالتأثيم لا تكليف في ذلك ولا تأثيم على ذلك هذا هو ظاهر النصوص فإذا أول الحنفية هذه النصوص نقول لهم ما هو الدليل الشرعي الموجب لهذا التأويل ليس عندهم دليل إلا القاعدة التي وضعوها بناء على الفروع من الأوامر والتكاليف هذه لا تعطي قاعدة مثلا لا صلاة لمن لا وضوء له هذا لا يعطي قاعدة أنه ولو صلى بدون وضوء أنه لو صلى بدون وضوء ناسيا طبعا أنه يؤاخذ ويكلف بأن يصلي الصلاة هذا يضع أصل أنه يجب أن يتوضأ أما ترى إذا صلى بدون وضوء ناسيا هذا ما حكمه؟ لا نتساءل الآن بدنا قاعدة نأخذ الجواب منها. القاعدة جاءت: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والحديث السابق. إلا إذا جاء نص كما قلنا يعني بالنسبة لمذهب الشافعي وبالحزم الأصل لا يؤاخذ إلا بنص، كالقاتل مثلا خطأ فهذا يكلف شرعا بأنه يدفع الدين أو معلوم. فتأويلهم إذن لهذه النصوص انتصارا للقاعدة التي أخذوها هو بطريق الاستنباط لا بطريق النص لا ينهض تأويلهم استنادا لقاعدتهم لهذه النصوص. فيتترجح قاعدة الشافعي وقاعدة ابن حزم على القاعدة المعاكسة الحنفية بسبب أن هذه القاعدة بنيت على نص صريح، وقاعدة الحنفية ما عندهم نص صريح لتقييد هذه القاعدة، وإنما رجعوا إلى الأوامر على أساس أنها مطلقة. لكن هذه النصوص المطلقة يجب تقييدها بهذه القاعدة الشرعية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا.
في وضع القواعد الأصولية كلها أستاذ كأنه المذهبين يختلفان، منهم من يقول من الفروع نستنبط الأصول، ومنهم من يقول نضع أصول بناء على
هو بلا شك انه الاصل ان الاصل يجب ان يبنى على النص مثل هذه المسألة تماما. لكن احيانا لا يوجد النص، ولا خلاف حين ذاك بانه يمكن تقعيد قاعدة بناء على استقراء فروع. لكن اذا دار الامر عند الخلاف في مسألة ما، في قاعدة ما، بين أن نأخذ بقول من بنى قاعدته على نص وبين من بنى قاعدته على اجتهاد واستنباط، لا شك أن الذي بنى قاعدته على النص هو أرجح وأقوى من الآخر الذي بنى قاعدته على الاستنباط. فالآن نعود إلى قول ابن حزم بأن الذي ذبح ولم يذكر اسم الله عليه، الأصل أنه يجب أن يذكر اسم الله عليه، فلماذا قال إذا نسي فلا تذكر ذبيحته؟ ما هو الدليل؟ هذا يحتاج إلى دليل خاص بالنسبة لابن حزم الذي تبنى أن القاعدة لا مؤاخذة على النسيان. فهل جاء بالدليل؟ دليل خاص. هذا دليل عام: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذا ما يكفي لإثبات أن الناس للتسمية لا تؤكل ذبيحته، فهو يكون قد تناقض في تطبيق القاعدة التي هو تبناها. فهل جاء بالنص؟ فأظن
قوله تعالى: اذكر اسم الله.
لا
أكثر، يعني هذا اللي جاب
هو كما هذا أيضا
هذا
عام على ابن حزم. هذه النصوص العامة يستشهد بها
يعني يخالف هو أحيانا. مثلا معروف هو أنه لا يقول بالقياس، فتجده أحيانا
يقول أصعب من القياس بالاستقراء تبع المنطقي، يقول بما أنه مع أنه هذا أخطر من القياس.
فهذا يعني ما عندي بالنسبة لهذا السؤال.
في حديث يقول او معنى اعوذ حديث ما لا تكال الله فان ما اعطى كتاب الله فخذه وان لم يعطك عدوه او طلقه. وهذا يوافق ما يدعي بعض الشيعه، لانهم يقولون اننا لا ناخذ بالحديث الا اذا وافق ايات القران الكريم. وهذا ما يعطل كثير من الأحاديث وكثير من الأحاديث الرسول التي كانت تشريعات مستقلة كما هو معروف. وكيف ما تستطيع الرد عليه؟
تبحث الحديث اللي عم تستعمله في الصوفيا بالذهن
مشكلة. ما صار
هذا حديث موضوع.
السلام عليكم.
تفضل. تفضل.
سكرت
لا اشتغلت.
فأنا قلت بأنه أنت يصعب عليك وأنا إذا دخلت عليك ما تكون فعاطفتك وحبك للإنسان العاجز العاطفة هي تتبعك بالقيام. سألتك تصور انه الرسول عليه السلام دخل عليك فماذا تفعل؟ انا ما حبيت لك بتقوم له من باب اولى لكن حبيت ارمي عصفورين بحجر واحد. ستقول ولو بلساني حالك لا بلسان خالك.
تفضل سليم.
كيف حالك؟
الله يبارك فيك.
كيف صحتك؟
الحمد لله. الحمد لله. لا ما حطيت القفل بس ما صفر
فيه. نعم. فأنا جواب على هذا السؤال قد تقول أنت من حبك للرسول عليه السلام مو بس بتنط بتقول مثل ما قال ذاك الرجل الآخر بقول له على رأسي مو على رجلي رسول الله دخل علي بقوم بوقف له على رأسي لو كان ممكن مو على رجلي. هذا جواب لغة العواطف مش لغة العقل المفروض بالشرع معنا. ونحن بصفتنا مسلمين متبعين للكتاب الكريم وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لازم يكون جوابنا اتباع كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فهذه الآية نص قاطع أن الدليل على حب المسلم لله اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه حب الرسول هو حب لله تبارك وتعالى. فحبك للرسول ما بيكون صادق إلا إنما تتبعه. فإذا فصلت الدليل هذا عن حياتك هتنقلب مفاهيمك هتقول مثل ما قال ذاك المجنون إنه لو بيطلع بإيدي بقول له إيش على رأسي. يا مسلم أنت بتقرأ قوله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. لازم يكون جوابك بدل ما تقول هيك والله بفعل ما يأمرني به الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا قال لي وقف على رجليك بوقف له على رجلي. لو قال لي وقف على أربعة بوقف على أربعة. لو قال لي قف على رأسك وبيطلع بيدي بقف على رأسي. هذا هو جواب المؤمن اللي لا يتقيد بالعاطفة الجياشة. انظر مثلا الحديث المعروف الصحيح طبعا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه جاء الى الشام من المدينة الى الشام ثم رجع. فاول ما وقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم هو يريد السجود له. قال له ما يا معاذ ايش هذا؟ قال يا رسول الله اني اتيت الشام فرايت النصارى يسجدون لقسيسيهم وعظمائهم فرايتك انت احق بالسجود منهم. هذا كلام عاطفي صحيح لكن انظر الشرع شو قال له. قال له يا معاذ لو كنت امرا احدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. في هذا الحديث قال أو في غيره ولكن لا يصح السجود إلا لله. إذا معاذ هوى ساجدا حبا في الرسول أي ما في إشكال لكن هل رضي ذلك منه الرسول عليه السلام؟ لا. بهذا الميزان يجب أن نعالج أعمالنا وحركاتنا وسكناتنا. بعد التوطئة نعود إلى أصل المسألة
قلت لك تصور أن الرسول عليه السلام دخل عليك ماذا تفعل؟ ستقول لهم بأولى، لكن ماذا تفعل إذا علمت أنه كره ذلك منك؟ أتستجيب لهواك وعاطفتك فتظل تقوم مع علمك بأنه يكره هذا القيام منك له؟
لا.
طيب إذا نحن في قصنا العلم بالسنة إذا، ولذلك كانت السنة هي الملاجم يعني الفرامات لانطلاق الإنسان انطلاق أعمى بكل أعماله في هذه الحياة الدنيا. السنة هي الضابطة. فإذا سمعت قول أنس بن مالك رضي الله عنه وهو الذي خدم الرسول 10 سنين، قال ما كان شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. شو بقى في كلامه؟ أنا دخلت عليك، شو أنا؟ إذا كان هلا هون صار في عندنا موقفين، موقف شرعي موقف عاطفي. الموقف الشرعي أنا ولا أكبر مني دخل عليك اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموقف الشرعي ما بتقوم، الموقف العاطفي بتقوم على رجليك وعلى رأسك وإلى آخره. لكن المسلم بقى حيتبع عاطفته مع مخالفة الشرع؟ هل تتصور أن معاذ بن جبل من بعد النصيحة اللي وجهها الرسول إليه يخطر في باله أن يسجد للرسول؟ كذلك ينبغي للمسلم إذا سمع أن الرسول عليه السلام يكره القيام له وهو أفضل البشر، فهل لا يكره القيام منك لي ومني لك؟ باب أولى. لذلك أن اعتاد هذه الحياة التي منها التفاهم والود الذي وقر في القلب، مش النفاق الاجتماعي. يمكن أقوم وتقوم لإنسان تتمنى موته مش حياته. لذلك خلي حياتنا حياة سلفية أيضا، أدخل أخرج، ما بدنا نعمل مثل ما قال ذاك الرجل العاقل في عنا الله يرحمه توفي اسمه حمدي العبيد، له كتاب صغير الأحاديث صحيحة طبعا المكتبة العربية الهاشمية، حمدي حمدي من سنين.
نعم.
الشاهد
في أخوه لك
يا أخوه موجود أحمد هذا حكى لي مرة، أنا بزوره من كنت كل
أسباب إذا بشرف ولا برا ولا أصال ولا أطلع
الحج على ما تحب. يلا
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. ذكر لي مرة حمدي عبيد يا ابو حمدي، شفنا الوقت انت بقى امتى ما هذا بتعطينا اشاره.
الله يبارك
فيك. سيدي على كل حال الناحيه الشرعيه لازم نوصل الى الشام قبل غروب الشمس، لانه ليلا ما بيجوز ندخل البلد ونترك الاهل ليلا. نهى الرسول عليه السلام عن ذلك. فنحاول بين الجمع بين مصلحتين، مصلحه الاجتماع معكم ومصلحة تفكير الذهاب إلى البلد قبل غروب الشمس. ذكرني مرة حمدي أبيت رحمه الله أنه حضر حفلا كبيرا من الحفلات الرسمية فيها كنبايات كراسي وطبقية، كراسي الضخمة في الصفوف المتقدمة إلى آخره. قال فنحن أجلسونا في الصفوف الأول
قال لبثنا قليلا فسرى خبر في القاعة بأنه الآن يدخل الباشا الفلاني. قال فعلا دخل الباشا الفلاني فقمنا حتى جلس في صدر المجلس. قال السماء من كنا شرد شعر ثاني البيت الفلاني ما تم الإشاعة إلا كان دخل البيت الفلاني أمنا هيك لجلس جلست والله صبلت موسيقى بتمامل وقال ما شفت حالي غير أي ما أي ما أعرف ما شفت حالي في رصاص
رياضة واحد
قال بعدين تذكرتك وقلت لي يعني قال ما لا غير تاخذ بمذهب فلان شارت اشاعات تميت ايش بيرضي هي شغله ما بتنتهي شو جايين اهل نقعد ونقوم ونقعد قال بعض في محلي ومشينا وبقينا. الشاهد هذا كله تصنع وتكلف كما هو مجسد واضح ظاهر
انت ما عم تاخذ
اي نعم. وما احسن ما ورد في ترجمة أحد كبار علماء الحديث.